أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، قال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقال رب العزة جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إخوتي في الله، هنا مدرسة الربانية، ومن هنا من مدرسة الربانية نبدأ فرعا لعله لم يسبق كثير حديث عنه، وهو أصول الفقه الدعوي. وقد اخترت هذه الكلمات الثلاثة: أصول الفقه الدعوي، لأن لكل عمل أصول، ونحن نريد أن نقيم عملا على أصوله. والفقه نعنيه الفهم، فإن أصول التي هي جمع أصل، وأصل الشيء جذره وأساسه ومنبعه، إذا أضيفت إلى الفقه وهو الفهم والوعي، ثم إضافة الكلمتين إلى الدعوة، لأن الدعوة في حياتنا أصل، ونحن نريد أن نؤصل لهذا الأصل. أيها الإخوة، إن قضية الدعوة إلى الله عز وجل ليست شأنا خاصا لفئة محدودة من الناس، ولكنها من القضايا المركزية لهذه الأمة. نحن أمة رسالتها الأساسية في هذه الحياة هداية الخلق ونشر أعلام الحق والعدل والخير وتعبيد الناس لقيوم السماوات والأرض. حدد ذلك واضحا ربعي بن عامر عليه رحمة الله حين قال بمنتهى الصراحة والصرامة: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي مهمتنا، هذه هي وظائفنا تحديدا، إخراج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. إخراج الناس، كل الناس، وظيفة، كل الناس استعملنا الله عز وجل لإخراج من شاء منهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمة إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. عملية الإخراج، إخراج الناس، كما قال ربنا عز وجل: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، في وظيفة النبي محمد في أول سورة إبراهيم. أيها الإخوة، الذي في الظلمة لا يشعر بها حتى يرى النور، حتى يرى النور ويعرفه. ولذلك فإننا نريد أن يرى الناس النور بإصلاح المجتمعات الإسلامية، ليرى الناس ما هو الإسلام واقعيا. وهذه هي بداية الدعوة، أو المرحلية التي هي من أصول هذه الدعوة، من أصول الفقه، من فقه الدعوة، من أصوله أن هذا الدين جاء بمراحل، سبحان الله العظيم. فلذلك نحن بحاجة، ولا أريد أن أخوض في الأصول ابتداء الآن، فأنا الآن في مقدمة، إنما هذه مقدمة لهذا العلم، علم أصول الفقه الدعوي. إن إصلاح المجتمعات الإسلامية وتخليصها من حالة الوهن والغثائية من الواجبات المتحتمة في هذه الأيام، بل صارت من الهموم العامة لمعظم أبناء الأمة على اختلاف طبقاتهم وأوضاعهم. أيها الأحبة الأفاضل، إن كون كل مسلم يستطيع أن يكون داعية في ظرف ما وعلى أي مستوى من المستويات، يوجب أن تكون قضية الدعوة من العلوم العامة التي تلزم كل مسلم من حيث كونه مسلما. كل مسلم أيا كان قد يجد نفسه في موقف دعوة، في موقف في أي لحظة من اللحظات، وهو يركب الأتوبيس، وهو في مطار من المطارات يسافر لأي دولة مسلمة أو غير مسلمة، وهو في الشارع، وهو في عمله، وهو على التليفون أو على الإنترنت أو في أي موقف من المواقف، قد يجد نفسه في موقف داعية، لابد أن يعمل شيئا، لابد أن يقول شيئا، لابد أن يدعو إلى شيء. فلذلك وجب أن تكون هذه المسألة قضية عامة. ولذلك بعض الناس ينسحب بهدوء أو بغير هدوء. لذلك وجب أيضا تنمية الإحساس لدى جميع المسلمين بأهمية الدعوة، وجب تعليم جميع المسلمين ما يساعدهم على القيام بالدعوة بحسب أحوالهم وإمكانياتهم. ولأنني أظن أن جعل الدعوة إلى الإسلام قضية عامة لدى كل مسلم يتطلب تيارا تيارا متواصلا من الحملات التعليمية والتثقيفية والإعلامية بكل الوسائل المتاحة من أجل توسيع قاعدة المفاهيم والمبادئ والآداب، المفاهيم والمبادئ والآداب الدعوية المشتركة، بغية أداء الأمانة وتبليغ الرسالة على أوسع مدى ممكن. كان هذا العمل أصول الفقه الدعوي، أصول الفقه الدعوي. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، ولعلكم تتفقون معي في أننا نعيش في عصر وزمان صار كل شيء فيه معقدا، صار كل شيء في هذا الزمان معقدا، ولذلك فإننا أضحينا بحاجة ماسة إلى الارتقاء بالخطاب الدعوي بما يكافئ لغة العصر، لغة العصر التي تتسم بالشمول والكلية. نعم إخوتي في الله، إننا سمعنا كثيرا من ألسنة كثيرة من جلدتنا ومن غير جلدتنا، ومن ملتنا ومن غير ملتنا، من يتفوه بهذه الجملة تجديد الخطاب الديني أو تنمية الخطاب الدعوي أو ترقية الخطاب الدعوي أو غيره، قد تتفق الألفاظ، ولكن انظر إلى المشرب، من الذي يتكلم؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ دائما تراودني كلمة علي بن أبي طالب حين قالوا نحكم كتاب الله، فقال لهم كلمة حق أريد بها باطل. كثيرا ما تكون كلمة تجديد الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الدعوي كلمة حق يراد بها باطل، يراد إلغاء الدين الإسلامي، إلغاء أصول هذا الدين، إلغاء المفاهيم الأصلية لهذه الدعوة. تجديد يعني تغيير، يعني تبديل، يعني تحوير. لكن هنا نحن نتكلم عن أصولنا هي هي دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه هي هي دعوتنا، ديننا كما أنزل. إنما فقط أقول نتيجة تعقيد الحياة في هذه الأيام فإننا نحتاج أن نخاطب هؤلاء الناس بالطريقة التي يفهمونها، بنفس الأصول، بنفس الأصول. نعم، ودليلنا في ذلك قول ربنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أيها الأحبة، إن دعوة علم، وإنني لعلى يقين من أن مستوى العلم الدعوي المتوفر الآن لا يصح، لا يكفي لاستمرار قوافل الهداية إلى غاياتها المنشودة. والدليل على ذلك النكسات والنكبات، الانتكاسات التي يصاب بها الأفراد، أفراد المدعوين وأفراد المهتدين وأفراد العامة، والنكسات التي تصاب بها الدعوة نفسها، تصاب بها الدعوة في كثير من بلاد الإسلام والعالم الخارجي. علم الدعوة لما قال ابن حجر عن رجل من رجال البخاري غير معروف، قال عنه مجهول. تضاحك ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري، وقال يرحم الله ابن حجر، فإن من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. رأينا في دنيا الدعوة عجائب، عجائب نتيجة دخول حقل الدعوة والواقع الدعوي من ليس منهم. رأينا عجائب لخوض من ليس هذا فنه في هذا الفن، فن الدعوة، أتى بعجائب وطامات لأنه اقتحم مجالا ليس هو أهلا له، ليس أهلا له، ليس هذا مجاله. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى علم الدعوة، وينبغي أن نكون من المنصفين. إن الانتكاسات والانهيارات في حجم الدعوة، والدعوة الآن قاربت أن تتم القرن من الزمان إلا قليلا. هذه الدعوة التي سارت 90 سنة أو قريبا من 90، إننا حين ننظر إلى المحصلة نجد أن المحصلة تتراوح بين أمرين: أعمال غير ناضجة وأعمال غير كاملة، وانهيارات في الأساسات وانهيارات في المتممات. أنا لا أنكر أن جزءا من ذلك شيء لا بد منه. دائما يقولون هناك نسبة فائد في أي عمل من الأعمال، نسبة الفاقد هذه واردة، إلا أن بإمكان المعرفة الجيدة والخبرة المتراكمة أن توفر علينا الكثير والكثير من الوقت والجهد والمال والدم والعناء، وأن تحقق المعرفة والخبرة، وأن تحقق الكثير الكثير من النجاحات والانتصارات الباهرة بعد توفيق الله جل جلاله وعوضه. ولعلك تتعجب أنني لم ألق لوما على الأسباب الخارجية من كيد الأعداء الخارجين والكبت والقهر والظلم والأذى والتربص من الكفار الخارجين، لم ألقي لذلك بالا، لقول ربي جل جلاله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم إخوتاه، إذن هما سنتان: علم الدعوة والخبرة في الدعوة. وعامل الخبرة في الدعوة لا يقل أهمية عن عامل العلم، وإن كثيرا ممن يعملون في حقل الدعوة يصرون على أن يبدأوا من حيث بدأ الآخرون، ويخوضوا التجربة نفسها بأنفسهم، ويعانون نفس مراحل الفشل والتجارب الموجودة رفضا أن يستفيدوا من تجارب الآخرين، وبذلك يكلفون الدعوة من الوقت والمال والرجال ما الله به عليم. ولماذا؟ لا تدري، لا تدري. كثيرون هم الذين يعيدون نفس الكرة ويبدأون نفس المشوار. قلتها ببساطة، كثير من الناس يجي ماشي في سكة ويقف الشيخ ونقول له: يا ابني السكة دي مسدودة، آخرها حيطة سد. يقول: طب بس سيبوني أجرب، مفيش مشكلة، خليني أشوف. ويفضل ماشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطة، ويرجع وهو بيمسح الدم ويقول: فعلا آخرها حيطة، سد. طب ما قلنا لك من الاول وفر على نفسك. لا ليه؟ ما تعرفش. اما يجي لك الاصل الاول من اصول الدعوه اللي هو اسمه الاخلاص هتعرف. اذا عرف السبب بطل العجب. احبكم في الله. ايها الاخوه، دعوني اتبنى في هذه المدرسه مبدا المصارحه وان كانت جارحه. ان كثيرا من الدعاه تبوأوا صدور مجالس والتف حوله الناس واكتفوا فقط بمجالس يقيمونها، رضوا من الساقية نعيرها، فانفض الناس عنهم وخرجوا كما دخلوا. لم يقدم ذلك شيئا للدين ولا للتمكين، ولم يقوم ذلك شيئا من عوج الناس ولا الإفادة في نصرة الإسلام ولا في إعادة عز الإسلام لساحة العالم. وظن هؤلاء أنهم قاموا بواجب الدعوة إلى الإسلام، وتنظر إليهم وإلى آخرين خطبوا وكتبوا واشتغلوا سنين، ولكن تتساءل ماذا أصلوا من أصول الإسلام؟ ماذا أعادوا إلى ساحة الدين؟ ماذا أحيوا من معالم الدين؟ لا تكاد تجد شيئا يذكر، وما ذاك إلا لفقدان الأصل العظيم في الدعوة إلى الله تعالى، وهو المنهجية. المنهجية في الدعوة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله علم، علم يحتاج إلى دراسة، ومنهج يحتاج إلى تدرج، وسبيل يحتاج إلى معرفة جيدة به. إن الدعوة إلى الله ليست عشوائية يخبط بها كل عاطف يريد دورا في الدين أي دور. وأيضا الدعوة إلى الله ليست هواية يقوم بها البعض ليشبع عند نفسه رغبة يريدها. إن الدعوة إلى الله دين، دين عظيم. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله، حين أمره الله تعالى بالدعوة علمه كيف يدعو إليه، وأصل له أصولا يمشي هو عليها ويسير على نورها. تأمل منها مثلا، وسيأتي معنا من الأصول الباقي، تأمل في أول سورة المدثر، أول ما نزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، انظر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني، ذرني ومن خلقت وحيدا. إنها منهج، سبيل، طريقة، وهكذا مضت السنة. فحين أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن يضع له أصولا وضوابط ومنهجا يسير عليه، كذلك حين أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة يؤصل لهما الأصول ويدلهما على القواعد والضوابط. نعم، إن الدعوة قضية لها ضوابط وأصول تحتاج إلى علم وبسط وتعليم وتهذيب. ليست الدعوة حماسة شبابية مؤقتة تلتهب لتنطفئ بنفس السرعة التي تشتعل بها. إن الدعوة قضية، قضية، الدعوة قضية، لها بداية ولها غاية، لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأنات وروية، بداية وغاية، بين البداية كيف نبدأ والغاية ماذا نريد، إلى أين نصل، هناك مراحل، مراحل تقطع هذه المراحل بأناه بروية. كل مرحلة تأخذ حقها في أصول الوصول. قلنا إن القفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط بين هذه المراحل، ولذلك تجد إن كثيرا من طلبة العلم وهو يسير لما ينط على المراحل بيقع في الوسط. مين كمل؟ مين وصل؟ مين عمل؟ الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأنات وروية حتى يتحقق الهدف المنشود. ما هو الهدف المنشود؟ تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الأرض لرب العالمين، دي الغاية، أن يقول كل الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. البداية الدعوة إلى التوحيد في شمول وتكامل، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وإن طال الدرب حتى تزول غربة الإسلام، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل حتى تكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للإسلام، حتى تكبر الأرضية، حتى تكبر الأرضية للإسلام ويتسع نطاق العاملين للإسلام على الوجه الصحيح، ليصبحوا في هذه الحال أساسا ينبني عليه بناء الإسلام. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، وفي بداية أصول الفقه الدعوي لابد أن أنبه أن ثمة أمورا كثيرة تخص قضية الدعوة يحدث حولها جدل واسع وتخضع لمؤثرات مختلفة، ولذلك أنا لا أدعي ولا أزعم في برنامجي هذا ومنهجي وأصولي، أصول الفقه الدعوي، لا أزعم أنني صاحب القول الفصل، ولا أنني بلغت ما لم يبلغه غيري، ولا أدعي أنني عليم بخفايا الأمور وبواطنها، ولا أدعي عظيم خبرة، ولكن حقا أقول وصدقا أؤكد والله الوكيل أن ميادين القول في قضية الدعوة ستظل رحبة وفسيحة ومتسعة ومحتملة، فليس هناك قول نهائي طالما باب الاجتهاد بالدعوة مفتوح. هذا الكلام لكي لا نتهم ولا يشكك في كلامنا، هو اجتهاد نرجو أن نصل فيه إلى الحق، ويكفي فيه أننا أصحاب منهج صارم واضح لا نحيد عنه طرفة عين في أي جزئية من جزئيات الحياة. منهجنا السلفي، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نشهد الله أننا عليه وأننا لا نحيد عنه، لا في العلم ولا في الدعوة ولا في العمل. نجتهد بقدر ما نستطيع وما أمكننا ربنا أن نرى الحق ونتبعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقبل أن أفارق مقامي هذا في الدرس الأول من هذا الفرع في مدرسة الربانية، أحب أن أقول أيضا ينبغي أن يكون واضحا أن كل ما أقول ليس من عندي، إنما هو جمع وترتيب مع تصرف لتبسيط الأمور، ولا أكذب ولا أتواضع ولا أخفي أنني قد استفدت من كل من كتبوا في الدعوة وعملوا في مجال الدعوة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. أنتفي وأنقح وأضبط على فهم السلف، ثم أذكر لكم هذه بضاعتي مزجاة، فماذا أنتم قائلون؟ إنني أحاول أن أكون منصفا بقدر الإمكان، فكونوا منصفين، اقبلوا الحق ممن جاء به وكفانا تجارب، فالأمر لم يعد يحتمل التجربة. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى أصول الفقه الدعوي. قبل الدخول في أصول الفقه الدعوي لابد من عدة مقدمات، وأيضا قد انتهى وقتنا، فإلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.